العالمين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بحثنا في هذه الليلة عبارة عن تلخيص لما مضى من أجزاء الوضوء، حيث أننا قد تعرضنا لجزئين من أجزاء الوضوء: غسل الوجه وغسل اليدين. بعض الأخوة طلب إعادة بعض المسائل، ولعل هناك عندكم بعض المسائل التي لم تتضح، فحينئذ تفضلوا بالسؤال للإجابة على أسئلتكم. أولا، قلنا أن غسل الوجه من قصاص الشعر إلى طرف الذقن من جهة الطول، ومن جهة العرض التي تشتمل عليه الإصبع الوسطى والإبهام، يعني ما دارت عليه الإبهام والوسطى من جهة العرض، يجب غسل إجراء الماء من قصاص الشعر إلى طرف الذقن طولا، وإن كان نحتاج إلى زيادة عن ذلك حتى يتيقن المتوضي أنه غسل جميع وجهه، فبالتالي لابد من إضافة شيء من هنا ومن هنا، يعني من جهات الوجه كلها، حتى يحرز أنه قد توضأ وغسل وجهه بالكامل. كذلك من جهة اليدين، فإن اليدين يجب غسلهما من المرفق، يجب غسل اليد اليمنى باليد اليسرى من المرفق، يعني من فوق المرفق إلى أطراف الأصابع، وكذلك اليد اليسرى غسلها باليد اليمنى من المرفق، يعني شوية فوق المرفق حتى يدخل المرفق وبقية اليد الأعلى فالأعلى، غير مستوي الخلقة يرجع إلى مستوي الخلقة لو زادت حجم اليد أو زاد حجم الوجه، فيرجع حينئذ إلى ما هو متعارف وما هو مستوي الخلقة. بالنسبة للشعر النابت في حد الوجه، فإنه يجب غسل ظاهره، أما البحث عن منابت الشعر أو الجلد غير المكشوف بل مغطى بالشعر فإنه لا يجب غسله. وكذلك لو أن المرأة قام لها شعر في وجهها كذلك لا بد من غسله، لأن عادة ما يكون شعر غليظ بالنسبة إلى المرأة، فحينئذ يجب غسله. ومن المسائل المطروحة بالنسبة إلى البواطن، باطن الأنف، باطن العين، باطن الفم، لا يجب غسلها في الوجه، وإنما يجب غسل فقط الظاهر منها، الظاهر من الأنف. نعم لا بأس، بل يجب أنه يحرز أنه قد غسل الظاهر بإضافة غسل شيء من الباطن، يعني مثلا مطبق الشفتين، بحيث أنت إذا أغلقت فمك لا يبان إلا هذا الظاهر، هذا الذي يبان يجب غسله، ولكن نفس المطبق من باب المقدمة العلمية حتى يعلم أنه قد غسل الشفتين الظاهريتين. كذلك بالنسبة إلى طرف الأنف، فإن الأنف يجب غسله كله، فيحتاج الإنسان أن يتيقن بإدخال شيء من الماء حتى يتيقن أنه قد غسل الظاهر. قلنا أن الزيادة في حد الوجه من باب المقدمة العلمية يجب غسله. ولو تيقن، عندنا مسألة بالنسبة إلى ما هو مانع، حيث أنه يجب إزالة الموانع التي تمنع من وصول الماء، مثلا الخاتم الذي يرص على الإصبع بحيث لا يصل الماء إلى ما تحته، فإنه يجب غسل ما تحته ولو بتحريكه. كذلك بالنسبة إلى المكياج الذي تضعه المرأة على وجهها، مثل هذا المكياج إذا كان له مادة فإنه يجب إزالة هذه المواد قبل غسل الوجه. جميع المواد التي لها مادة من بودرة أو مثلا ألوان مختلفة، فإن هذا إذا كان لاصق مثل الزري الذي يلصق على الوجه، هذه خوب مواد واضحة يجب إزالتها من على الوجه ومن على اليدين حتى يتم غسلهما بالكامل. إذن الأمور التي تكون في الوجه من مكياج أو من أوساخ، مثلا ما على أعماق وأطراف العينين من القيح أو من الدمع أو الكحل الذي يكون من الظاهر، فإنه يجب إزالته قبل الغسل. نعم، قلنا أن الوشم إذا عد من الداخل لا يجب غسله، ولكن إذا كانت هناك خطاط أو وسمة لها جرم خارجي فإنه يجب إزالته لغسله. ومن هنا تأتي مسائل كثيرة نسائية. الملاحظ لما يلاحظ وش عند النساء وش يسووا في المكياج، أشياء كثيرة تحتاج فعلا إلى السؤال حتى يعلم أن هذا مما يجب إزالته أو أنه لا يجب إزالته. في غسل اليدين ذكرنا أن الآية الشريفة تقول فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، وذكرنا أن كلمة وإلى المرافق هذا حرف الجر هنا غاية، والمراد منه غاية للمغسول، أن المغسول من الأصابع إلى أطراف إلى المرفق، تحديد للمغسول لا أنه تحديد للغسل. ولذا قلنا مو معنى الآية مثلا يجب الغسل إلى المرافق، لا، وإنما يجب غسل اليد، واليد تكون إلى المرافق. إذن إلى هنا قيد وغاية للمغسول لا أنها غاية للغسل، فبالتالي نقول بأن إلى هنا لا تعطي معنى الابتداء من الأطراف أطراف الأصابع والانتهاء إلى المرفق، بل العكس هو الصحيح. وقد قال أيضا بعض العامة كما هو اتفاق الإمامية أنه الابتداء من المرفق هو الأصل. نعم، بعض قد يجوز النكس من أطراف الأصابع، وهناك بعض العامة من يقول بأن إلى هذه أيضا غاية للمغسول، فلا تعطي معنى الانتهاء في الغسل إلى المرافق، وإنما يقولون بعضهم يقول أن جواز النكس أو بالأحرى جواز الابتداء من الأصابع إنما هو لدليل آخر، لدليل خاص لا للآية الشريفة، ومنهم من قال بأنه للآية الشريفة، أما الإمامية فقد قالوا بأن الغسل يبتدئ من المرفق. ذكرنا ما هو المرفق، هو مجمع العظمين، الوسخ الذي يكون على الأعضاء إذا عد جزء من العضو، يعني مثلا لا يمكن إزالته أنه في التشققات وصاير من الأجزاء أو من الأجزاء غير المرئية من أجزاء البشرة، مثلا أنت لما ترى إيدك ما عليها وسخ، لكن لما تجيب مثلا الليفة أو شيء تفركها أو بإصبعك لما تفركها تشوف وسخ يطلع، هذا الوسخ الذي يخرج لا يجب إزالته إلا إذا تعين وأصبح جزء مانع من وصول الماء، فحينئذ يجب غسله. كما أننا ذكرنا أن المتعارف عند بعض العامة من الناس أنهم لما يغسلوا أيديهم يبتدئوا من المرافق وينتهوا إلى الزند، ما يكملوا الكفين، ما يغسلوا الكفين إلى أطراف الأصابع، هذا غلط، بل لابد من إكمال الغسل إلى أطراف الأصابع. جواز رمس العضو، يعني أنه يستطيع أن يغسل وجهه ويدي بالرمس بدل أن يجري عليه الماء بكفه، لا يرمسه في الماء من الأعلى في الأعلى كافي. كذلك الوقوف تحت المطر والوضوء بماء المطر مباشرة بنية الغسل من الأعلى فالأعلى أيضا هذا جائز، لو انقطع شيء إصبع أو جلد فبان الباطن بان يجب غسل الباطن حينئذ. ما يتجمد على الجرح، قلنا الذي يتجمد على الجرح هذا لا يجب إزالته وإنما يغسل. نعم إذا كان مادة دوائية وضعت على الجرح وجمدت عليه هذا يصبح الوضوء حينئذ بالمسح عليه وضوء جبيرة، وهذا سيأتي إن شاء الله تكملتها في بحث الجبائر. لو شك في شيء أنه من الظاهر حتى يجب غسله أو أنه من الباطن حتى لا يجب غسله، لا يجب، لو يجب إذا شك في شيء لا يجب غسله لأنه مشكوك أنه من الظاهر، قلنا أن البراءة جارية فيه لأن هذا مما شك في وجوبه. نعم إلا إذا كانت حالته السابقة كان من الظاهر وبعدين شكينا في أنه صار من الباطن أو لا فإنه يجب غسله للاستصحاب. كذلك لو شكينا بالعكس، لو كان من الباطن من الأول ثم شكينا أنه صار من الظاهر أو لا، لا يجب غسله إن كان الأحوط استحبابا غسله. هذه مجمل مسائل بحثناها في بحثين سابقين، وإن شاء الله من ليلة الأحد سنبدأ في مسح مقدم الرأس إن شاء الله. إذا واحد عنده مسألة يتفضل. نعم الكحل إذا تطبق العينين ينشاف يجب إزالته، يجب إزالة هذا الذي يرى عند اطباق العينين، أما إذا كان لا ما يرى فهو من الباطن لا يجب إزالته. البرهم نفس الشيء، البرهم إذا كان أنت بإطباقك للعينين لا يرى هذا البرهم فهو من الداخل، معدود من الداخل فلا يجب إزالته، أما إذا كان عده من الخارج فإنه يسبب المنع من وصول الماء، إذا كان مانع من وصول الماء فحينئذ يجب إزالته، أما إذا ما كان يمنع التدهين بسيط باقي من الليل بحيث أنه ما يمنع أصلا من وصول الماء فهذا لا يجب إزالته. نعم. نعم. إذا كان غسل يده من المرفق إلى الزند ولم يكمل إلى طرف الأصابع يصير الوضوء باطل والصلاة التي ترتبت عليه باطلة أيضا. زهومة الدهن بحيث أنها لا تشكل مانع من وصول الماء ما في إشكال بعدم وجوب إزالته. وهذه تحصل عادة، حتى أنت تصبر شوية بس تشوف زهومة في يدك وكفيك مثل هذه الدهون الخفيفة جدا، هذه لا يجب إزالتها حيث أنها لا تشكل مانع يمنع من وصول الماء. أما إذا صارت طبقة أو أنه دهن كثير يعني بحيث أنه تقدر تشيله وإن شاء هذا يجب إزالته. إذا كان يتم الغسل لجميع الوجه، يعني إذا كان الزري متحرك في الوجه بحيث أن تتيقن يقين إحراز أن ما تحته قد غسل فلا بأس، مثل الخاتم يصير الخاتم هذا بتحريكه ووصول الماء تحته كافي، أهم شيء تحرز أن الماء قد وصل تحته. أما إذا ما أحرزت فيشكل الأمر، أو أنه شفت مثلا زري على وجهك ثم بعد الوضوء شفت ذاك الزري ما تحرك من مكانه وشكيت، شك كافي، إذا شكيت أن الماء قد وصل إلى ما تحت أو لا الوضوء يصير باطل، لأنك تبني على عدم الوصول، لابد من إحراز الوصول. إذا أنت تيقنت في المكانين صار غسل، نعم ما يخالف.
بالنسبة لجريز مال
السيارات، جريز السيارات مثل الدهونات تماما، هذه تشكل مانع إذا كانت لها جرم، أما إذا كان مجرد لون صار بين الشقوق بين الخطوط في اليد بحيث ما تشكل جرم فلا يجب إزالته لأنها معدودة من اليد. هذا وقلنا إذا كان مجرد أصبح في الخطوط من باب اللون لا من باب الجرم فإنه لا يجب إزالته، إنما يجب إزالة الجرم المانع من وصول الماء تحته. أما مجرد الألوان مثلا الحبر سواء كان حبر سائل أو حبر جاف مثلا، إذا ما دام أنه ما يشكل جرم مانع فحينئذ يجوز الوضوء بدون إزالته. نعم قد يكون مثلا الحبر كثير سال على اليد ويبس على اليد بحيث أنا أقدر أشيله وينشال بحيث أنه يشكل جرم، هذا خوب يجب. هذا مثل الأصباغ، أي صبغ مثلا وقع على اليد وكان هذا الصبغ في إمكان بإزالته بأي شيء فإنه يجب إزالته لإيصال الماء تحته. أما إذا كان لا مجرد ألوان مائية أو أصبح لون في اليد بدون أن يكون يشكل أي جرم مانع من وصول الماء وإن كان اللون موجود فهو لا يجب إزالته. المضمضة مستحب، الاستنشاق مستحب، ولكن المستحب فقط ثلاثة، إذا يزيد من باب التنظيف لا من باب الوضوء. يعني أنه مثلا جالس من النوم يغسل وجهه 10 مرات، خلي غسل وجهه 10 مرات ما دام أنه فقط لتنظيف أعماق العينين وكذا، ثم لا بد من إحدى الغسلات دي يتوضأ بها، يعني ينوي بها الغسل الوضوء. فالمرة الأولى مستحبة للوجه، المرة الأولى واجبة، والثانية مستحبة. المضمضة واحدة مستحبة، بل ثلاث أيضا مستحبة، المضمضة والاستنشاق 3 مرات مستحب، ولكن الزيادة عليها بغير عنوان الوضوء، بغير عنوان، لأنه الزيادة عليها غير مستحبة. ما يخالف، خلى يغسل وجهه قبل أن يتوضأ، يعني أن وجود الماء قبل الوضوء لا يشكل مانع ما دام أنه بوضع الماء من جديد ينوي الغسل بعد ذلك، لا بأس بذلك، وهذا الماء لا يشكل مانع ما دام أن الماء اللي جاي الثاني غالب على الماء الأول. بل إحنا قلنا أمس لو نزل الماء على الوجه وبنيت بعد نزوله أنه أغسل وجهي به بالماء الموجود، فإن كان يتحقق الإجراء، إجراء الماء بحركة اليد، فحينئذ يجب، يجوز ويجزي عن الغسل. يعني نفس الماء موجود على الوجه ثم نويت بأن أغسل بهذا الماء، إذا يتحقق الإجراء، يتحقق التغسيل، كافي في التغسيل. نعم، يعني عندهم مسألة مختلفون فيها، وهي أن الغسل يتحقق بمثل هذا الإجراء، يعني إجراء اليد والتدهين، أو أنه لا بد أن يجري الماء بمعنى أن ينتقل، يعني ما يتحقق التغسيل إلا بالانتقال، ينتقل الماء من مكان إلى مكان. سيد الخوي وكثير من المراجع لا يوجبون الانتقال، يكفي أن يتحقق مفهوم الغسل ولو بدون إجراء. لو كان على اليد وصخ وبغسل وبوضع الماء على اليد يتحرك الوصخ، لكن بيتغسل ما تحته والوصخ ليس نجاسة طبعا، فحينئذ يجزي. يحتاج ينشف؟ لا لا، لو غسلت ايدك اول وبعدين جبت عليها الماء، هذا الماء الثاني كافي وما ينافي وجود الماء اولا. ايه، ماء على الماء ما يخالف. نعم، اثناء التثبيت، اثناء مسح الرجلين، ان شاء الله بيجي الكلام عليها مفصلا في مسح الرأس والرجلين، هل يجب ان يكون مثلا غير مبللتين بالماء ناشفتين، أو أنه حتى لو كانت فيها بعض النداوة لو وقع الماء أثناء المسح هل يبطل المسح أو لا، هذا كل كلام إن شاء الله بيجي في الحديث ليلة الأحد أولا في مسح الرأس إن شاء الله والرجلين كذلك. نعم، الموالاة. نعم، إن شاء الله سيأتينا في واجبات وشرائط الوضوء الموالاة، والموالاة يعني اللي ما يجف في العضو السابق قبل أن يغسل اللاحق، فإذا جف ما على الوجه قبل أن تغسل يدك فقد بطل الوضوء لعدم تحقق الموالاة، إن شاء الله بيجي الكلام عليه وشرحه وتوضيحه. نعم. إذا كانت مكمل الغسل غسل اليد إذا توضع مرتين وثلاث وأربع كغسلة واحدة ما يخالف هذا غسلة واحدة. الغسلة الثانية حتى تكون غسلة ثانية تكون كاملة من الأول إلى الأخير من المرفق إلى أطراف الأصابع حتى تكون غسلة ثانية. أما إذا كان لا أنت وضعت الماء أولا إلى نصف اليد وبعدين وضعت ماء ثاني حتى تريد تسبغ الوضوء لا بأس بذلك، إنما يكون غسلة واحدة مو غسلتين. نعم. إيه. ما فهمت، وضح سؤال. نعم للتنظيف يغسل أكثر مرة. نعم. ها يعني لو أنت غسلت وجهك غسلة وضوء أول شيء واجبة وبعدين مستحبة، والثالثة أردت أن تغسل الوجه لكن بدون نية الوضوء ما ينافي الوضوء أصلا، لكن لو جف ما على اليد ما تقدر تأخذ من الماء اللي على الوجه، هذا الفارق. ليش؟ لأنه يصبح حينئذ الماء اللي على الوجه أجنبي. نعم. كذلك هذا بيجينا في المسح، مثلا لو أنت غسلت اليد اليسرى غسلتها مرة واحدة فانغسلت، لما تجيب ماء ثاني وتغسلها إذا قلنا بعدم استحباب الغسلة الثانية في اليد اليسرى يصبح الماء الثاني شنو؟ أجنبي، ما تقدر تمسح به. أردت شلون؟ هذا الفارق. هو يجوز لكنه ما يتحقق بعدين، مثلا خصوصا اليدين. نعم. أي ذاك السؤال حول الوجه، غسل الوجه لما غسل اليد مثلا إذا غسلنا اليد اليسرى أيوة غسل الأولى من هنا إن شاء الله بيجينا من باب الاحتياط عدم غسل مرة ثانية. نعم هذا بيجي إن شاء الله في أحكام الوضوء وبيجي في المستحبات أنه المنع في احتياطا للغسلة الثانية. نعم. يوم ويومين إصارع الغرق. أيوة يومين إصارع الغرق ما شاء الله على قوته، يدل على أنه رجال قوي، يعني واقع في البحر ويسبح لمدة يومين هو بس حد 4-5 ساعات رجاله تتعطل خلاص يعني. ها إلا إذا كان شخص عنده لياقة تامة. لا أنا وياك أعتقد نصف ساعة بس ما يحتاج 4 ساعات. نعم لأن تجي الأعصاب خلاص توقف ما تقدر شاهد. فإذا كان مثلا يوم كامل وهو يسبح ما هو قادر مثلا واقع في ماء ولا يقدر يطلع منه كيف يصلي؟ كذا سؤالك صح؟ كيف يتوضأ؟ ماي هذا مثل الغرقان، هذا أصلا صلاة الغرقان، لا تيمم ولا وضوء يجب عليه، لا يجب الوضوء ولا يجب التيمم، وإنما هذا يلزمه تكبيرات، يكبر تكبيرات 4 للصلاة وهو يسبح وقت الصلاة بس يكبر تكبيرات 4 هي تكفيه للصلاة. نعم نعم. ماء البخار لا ماء البخار بخار بعد، كيف يصير ماء البخار؟ إلا إذا قطرنا البخار فصار ماء فحينئذ يجوز الوضوء لأنه ماء، أما البخار نفسه ما يشكل ماء. نعم لو تجمع على الوجه بخار حتى أصبح ما تقاطر على الوجه فصار ما، فحينئذ ممكن نية الغسل إذا كان تحقق الغسل به. قلنا من لزوم غسل الأطراف من باب المقدمة العلمية والإحرازية، فيجب غسل الأطراف اللي زائدة عن حد الوجه شوي، يعني مو فقط حد الوجه، لا نزيد شوية حتى نتيقن أن الوجه بكامله غسل. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.